بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما إلى يوم الدين. وبعد، فما زال الحديث موصولا حول تصحيح المسار العلمي فيما يتصل بالتعرف على منهج الإمام مسلم، الذي تحدثنا عنه في حلقة سابقة، ولا زال هذا البحث يحتاج إلى مزيد إيضاح للإخوة طلبة العلم المتابعين لهذا الحوار العلمي الهادف. وصلة فضيلة الشيخ بكتاب الإمام مسلم صلة قديمة، منذ ما يقارب 50 عاماً، منذ عام 1391 ابتدأ الشيخ بتدريس هذا الكتاب مع ثلة من طلبة العلم الذين اصطفاهم واختارهم، فكان يقف على تلك الشواهد. وهكذا خلال ما يقارب 50 عاماً من صلة مستمرة مع هذا الكتاب ومع كتب الحديث ومصطلحه وما يتصل بكتبه في الجرح والتعديل، وصل الشيخ إلى هذه النتيجة المهمة، فهي ليست وليدة قراءة عابرة أو نظرة سريعة، بل هي نتيجة دراسة متأنية وتراكم معرفي طويل أوصلنا إلى هذه النتيجة التي تصحح المسار العلمي والتي نحتاجها. وليس معنى ذلك بحال من الأحوال عندما يقرر الشيخ منهج الإمام مسلم، وأكاد أجزم ولا أتألى الله عز وجل أن الإمام مسلم فرح بمن يفهم مقصده، وفضيل الشيخ أنه يعيش بين هؤلاء الأئمة، يناقشهم ويحاورهم ويتعرف على مقاصدهم، فرح بأن منهجه قد اتضح. وإن شاء الله نسأل الله عز وجل لشيخنا المزيد من العمر والبركة في الوقت ليعطينا المزيد من هذه النتائج المهمة جدا وتصحيح المسار العلمي، فنتابع الحديث في هذا الموضوع. فليتفضل فضيلة الشيخ حول منهج الإمام مسلم رحمه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، ونسأل الله الهداية والتوفيق. من الأمثلة التي تشبه مثال ذكر سعد بن معاذ في قصة سيدنا ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنهما، حديث آخر عرض له الإمام مسلم برواياته وأسانيده، وفيه ذكر السيدة أم حبيبة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بأختها، واختلفت الروايات في ذكر الأخت، ففي بعضها سميت درة، ولكن الإمام مسلم ختم الروايات عن فلان وفلان وقال لم يذكر درة. فهذا كموقفه الأول في أول صحيحه لما قال لم يذكر سعد بن معاذ، لم يذكر سعد بن معاذ 3 مرات. فهنا نبه إلى أن راويين أعرضا عن ذكر هذه التسمية، فهذا إعلال من الإمام مسلم لتسمية درة في هذه الرواية. ويؤكد ذلك أن الإمام البخاري رضي الله عنه لما ذكر هذه الرواية لم يذكر درة أبدا، ولا أنه ذكرها ونفاها، ولا أبدا لم يذكر درة. فهذا أمر مهم جدا أن نفهمه عن الإمام مسلم، أنه غير راض عن هذه الرواية التي فيها تسمية أخت أم حبيبة بدرة. وتأكيد آخر أن ابن سعد في طبقاته، وكانت وفاته قبل الإمام مسلم، ذكر أبا سفيان ترجم له، وذكر أسماء أبنائه ذكورا وإناثا، فذكر 16 ولدا لم يذكر فيهم درة. فدرة اسم موهوم من هذا الراوي، اسم موهوم، اسم غلط، ومع ذلك نجد العقبة في كتاب الإمام ابن عبد البر الاستيعاب ترجم لدرة وأن ذكرها في صحيح مسلم. والعقبة الثانية أن الإمام ابن حجر رحمه الله في كتاب الاستيعاب ترجم لدرة وأن اسمها ثابت في رواية مسلم للحديث، مع أن هذا غير ثابت، ذكره معللا. هذا مثال آخر. ويهمني أن أعود إلى أول فكرة يا أيها السادة المشاهدون، أنني لا أقصد أبدا أبدا أن أقول إنه يوجد في صحيح الإمام مسلم أحاديث معللة أو ضعيفة في أصول الأبواب، إنما أنا أقول أصول الأبواب في الصحيحين كلها أحاديث صحيحة لا غبار عليها، وإنما الغبار والمأخذ والكلام قد يكون فيما بعدها. وأيضا لا أجزم في القول إن ما يذكر فيما بعد الأصول فيها أحاديث ضعيفة، لا أجزم في هذا أبدا، إنما قد يوجد في بعض الروايات أمور فيها كلام. وأؤكد على أن الإمام مسلم قصد أن يكون صحيحه هذا كتابا من كتب المسانيد المعللة، ولكن تحت غطاء عام الصحة لأصول الأبواب. وقد ذكر هو في مقدمة صحيح هذا المعنى أنه إذا وصل إلى بعض الأحاديث المعللة سأزيدها إيضاحا وبيانا. ومثال آخر ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. هذا لفظ مسلم، ورواه الإمام النسائي كذلك، ولكن أعل النسائي صراحة وضعف زيادة فليرقه. إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه وليغسله سبعا. الإمام مسلم أشار إلى هذه الرواية، ذكرها وأشار إليها إشارة لا عبارة. فبدلا من أن أقول إنه يوجد في صحيح مسلم حديث ضعفه النسائي، أقول لا، الإمام مسلم نفسه رواه وأشار إلى علته. بدلا من أن أوقع اتهام في صحيح مسلم حديث ضعيف، أقول لا، الإمام مسلم نفسه رواه وعله. وشيء آخر وجديد على الساحة من الأمور المشاهدة من سلوك الإنسان بنفسه مع أهله مع أبنائه مع إخوانه، حينما وأضرب مثل في نفسي أنا، حينما أريد أن أحكي قصة فيها إشكال لا يتسع المقام لذكر القصة بتمامها وإشكالها ثم الجواب عنه وحل هذا الإشكال، أختصر الكلمة المشكلة، الجزء المشكل أطويه وأختصره وأحكي القصة بتمامها ووضوحها. هذا أمر مشاهد معروف من كل حال كل إنسان، وهذا ما يحصل في كتابي الإمامين البخاري ومسلم. فالإمام البخاري يروي حديثاً ويشير إشارة إلى شيء مشكل فيه أو يطوي الإشارة كلها، وكذلك الإمام مسلم. وهذا المعنى عبرت عنه بهذا البحث، ويليه حذف طرف من الحديث الواحد اختصارا له أو إعلالا. فالإمام البخاري معروف أنه يختصر الحديث اختصارا، يجزئ الحديث أو يقطع الحديث حسب الشاهد، ولكن أحيانا يختصره للإعلال له إشارة إلى شيء مشكل فيه.
جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا ما سنتابعه بعون الله عز وجل بعد هذا الفاصل، فتابعوا معنا هذا الحوار العلمي الهادف. فإلى لقاء، والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نتابع في هذه الحلقة ما يتصل بمنهج الإمام مسلم رحمه الله تعالى في تعليل الأحاديث، إذ يضع لنا الشيخ مفاتيح التعامل مع هذه الكتب بمعرفة مناهج هؤلاء الأئمة والملاحظات الدقيقة في سياق العلل في الحديث. فهذا التصحيح للمسار العلمي يصحح الكثير مما توارد عليه الكثير من طلبة العلم في التسليم مطلقا لكل لفظة في الصحيحين، وأن كل ما في الصحيح صحيح، فهو في هذا يدافع عن الصحيح، يبين منهج هؤلاء الأئمة، يعلمنا كيف نتعامل مع هذه الكتب. فكما أشار وكرر فضيلة الشيخ أنه حاشا أن يضعف أو أن ينسب الضعف إلى تلك الأحاديث، إنما هي إشارة إلى علل هم أشاروا إليها، فعندما نفهم منهجهم نكون قد أنصفنا أنفسنا وأنصفنا الكتاب الذي نتعامل معه. فإلى مزيد من إيضاح منهج الإمام مسلم، كذلك منهج شيخه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في تعليل الحديث، إلى فضيلة شيخنا العلامة المحقق الأستاذ محمد عوامة، فليتفضل مشكورا.
جزاكم الله خيرا، ونسأل الله التوفيق. من تتمة حديثي عن الإمام مسلم وبراءة صحيحه رضي الله عنه من التضعيف الذي يشنع المغرضون بهذه الكلمات عن هذا الإمام وكتابه، من جملة ذلك أنه رحمه الله قد يحذف كلمة من الرواية، ولكنه يشير إليها فيما بعد أمانة. من جملة الأمثلة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صومه عليه الصلاة والسلام، كيف كان يصوم، فغضب عليه الصلاة والسلام من هذا السؤال، يعني كأنه يقول هذا أمر خاص بيني وبين ربي، ما حدث سؤال إليه. تقول الرواية هكذا: غضب النبي صلى الله عليه وسلم فسئل عن صوم يوم ويوم، ثم سئل عن صوم يوم وإفطار يومين، ثم سئل عن صوم يوم الاثنين والخميس. أصل الرواية هكذا تقول: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الاثنين والخميس، لكن الإمام مسلم لما وصل إلى هذه الكلمة قال: ثم سئل عن صوم الاثنين فقط، فقال عليه الصلاة والسلام: ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه. ثم قال الإمام مسلم أداء للأمانة في الرواية، قال: زاد شعبة في الرواية عن صوم الاثنين والخميس. وأعل هذه الزيادة لماذا؟ لأن السؤال يوم الاثنين والخميس، طيب ما كان الجواب؟ قال: ذاك يوم بعثت فيه. فكيف يكون المبعث في يومين، في يوم الاثنين والخميس ولا يوم واحد؟ المبعث يكون يوم واحد، الولادة يوم واحد. فأفاد أن شعبة وهم في هذه الزيادة كلمة والخميس، ولكنه أثناء الرواية الأصلية حذفها. فأفادنا أن له طريقة أخرى غير الطريقة التي تقدم ذكرها، أن له طريقة قد يحذف كلمة مشكلة. هذا هو المهم، والعلماء من بعده أيدوه في هذا الحذف وفي هذا الإشكال، وبعضهم حاول الجمع.
هذا ما يتصل بحذف طرف من الحديث الواحد،
بحذف طرف من الحديث، وهذا منهج الإمام مسلم في الإعلال أيضا. هذه الطريقة هي طريقة الإمام البخاري أيضا رضي الله عنه. مثال ذلك عند الإمام البخاري، معلوم أن من الكتب الطويلة الكبيرة في صحيح الجامع للبخاري كتاب التفسير، جاء في آخره بدأ بالتفسير سورة سورة آية آية وهكذا إلى أن وصل إلى الأخير المعوذتين. فذكر عند حديث تحت عنوان سورة الفلق، ذكر أن زر بن حبيش وهو تابعي كبير من أجلة تلامذة ابن مسعود رضي الله عنهما، زر بن حبيش يقول: سألت أبي بن كعب عن المعوذتين فقال لي: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهما فقال: قيل لي فقلت. يعني إن الله عز وجل أنزل على نبينا صلى الله عليه وسلم قوله الكريم: قل أعوذ برب الفلق، قيل لي قل أعوذ فقلت فقط. هذه الرواية الأولى تحت عنوان سورة الفلق، مباشرة عنوان آخر سورة الناس، فجاء بالرواية نفسها مع زيادة كلمة. قال زر بن حبيش: سألت أبي بن كعب فقلت له: إن أخاك بن مسعود يقول كذا وكذا في المعوذتين. فقال أبي بن كعب لزر بن حبيش: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لي: قيل لي فقلت. إذن الرواية الثانية تزيد على الرواية الأولى هذه الجملة: قلت له إن أخاك بن مسعود يقول كذا وكذا. الرواية الأولى ليس فيها هذه الزيادة فلا إشكال فيها، الرواية الثانية فيها هذه الزيادة. فالإمام البخاري ما بين رأي ابن مسعود في المعوذتين الذي يحكيه زر ابن حبيش لأبي بن كعب، ما بين ما هو، ما يقول كذا وكذا، إيش هو؟ طوى في المرة الأولى البخاري المشكلة كلها، وفي المرة الثانية أشار إشارة إليها غامضة لا يفهمها القارئ. وما هو تحت ذلك؟ الحديث قد يطول قليلا. الأمر المشكل هنا أنه نقل وبإسناد صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان ينكر قرآنية المعوذتين، وفي بعض الروايات ينكر قراءة الفاتحة أيضا، ينكر قرآنية الفاتحة والمعوذتين. فالإمام البخاري هنا طوى هذه المشكلة كلها وقال: إن أخاك مسعود يقول كذا وكذا، طوى المشكلة. وهذا كما قلت قبل قليل في الحلقة السابقة، إن الإنسان منا يدرك من نفسه هذا الأمر. أنا أريد أن أحكي قصة طويلة ولكن فيها مشكلة فأطويها ولا أحكيها أبدا، أو أشير إليها إشارة غامضة وأمشي حتى لا أقطع حديثي ولا أطيل، أو لا ينتظر السامع الحل للمشكلة. فالإمام بخاري من منهجه أنه يحذف المشكلة إعلالا لها. ما هو وجه الإعلال؟ قد يقول قائل لي: إنك أنت قلت بإسناد صحيح هذا عن ابن مسعود. وأنا أقول في الجواب: هناك قاعدة عند الأئمة المحدثين يجب علينا أن ننتبه لها ولا نغفر عنها، هي: إذا تعارض حديث ثقة مع جماعة من الثقات يقول هذا حديث شاذ يردونه، أو حديث ثقة مع رجل أوثق منه، زيد من الناس راوي ثقة لكنه خالف رواية الإمام مالك، فمالك إمام وأوثق وأجل، فحديثه يقدم على الثقة العادي ويقول هذا حديث شاذ وهذا محفوظ. فالحديث الذي فيه إنكار ابن مسعود لقرآنية الفاتحة والمعوذتين صحيح، لكنه عارض المتواترات. عارض المتواترات كيف؟ من المشهور جدا أن قراءتنا التي نقرأ فيها القرآن الكريم هي رواية حفص عن عاصم عن زر عن ابن مسعود، وفيها قرآنية الفاتحة والمعوذتين وإثبات في المصحف الشريف، فهذا متواتر. أيضا هناك قراء خمسة آخرون تنتهي قراءاته من ابن مسعود وفيها تواتر قرآنية الفاتحة والمعوذتين. فهؤلاء أئمة القراءات 6 من 10 تواترت قرآنية الفاتحة والمعوذتين عن ابن مسعود، وهذا كما قلت إسناد صحيح خالف المتواتر فهو مردود ولا قيمة له. فالإمام البخاري أشار إشارة إلى هذا الشيء المردود لأنه مردود لا يستحق الوقوف عنده. فإذا نفهم هنا مغزى من مغازي الإمام مسلم والبخاري وهدف من أحدافهم أنهم قد يحذفون كلمة أو جملة إشارة إلى أنها معللة لا قيمة لها. أشير إلى منهج للإمام البخاري آخر ومغزى ضروري جدا جدا، هو أن الإمام البخاري يلاحظ الحديث وفقهه، يلاحظ الحديث المتن وفقهه، هل فقه هذا الحديث وما فيه من أحكام متفق عليه أو فيه خلاف وشذوذ ونكارة؟ إن كان خلافه خلاف معتبر فيقره ويرويه، وإن كان خلافا غير معتبر، وإن كان صحيح الإسناد لكنه غير معتبر المتن والفقه، فإنه يرويه في باب آخر يرميه بعيدا بعيدا. والخلاصة عنوان هذه المسألة وهذا الهدف لإمام البخاري أنه إذا روى حديثا تحت غير بابه المناسب له فإنه إعلال له وتضعيف لهذا الفقه. مثال ذلك حديث التشهد التحيات لله الصلوات الطيبة من رواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، رواه الإمام البخاري في 7 مواضع، منها في كتاب الصلاة التشهد، وجاء بالصيغة المعروفة المعهودة عن مسعود المتواترة، لكنه فيه زيادة ما عمل بها علماؤنا، هي صحيحة الرواية والسند لكنها غير معمول بها، ولذلك أخرها الإمام البخاري ورواها في مكان آخر بعيد بعيد. روى حديث التشهد في كتاب الاستئذان
الذي جاء فيه بلفظ السلام على النبي دون كاف الخطاب،
مرتين رواه هناك، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بكف ابن مسعود بين كفيه الشريفتين عليه الصلاة والسلام وعلمه التشهد، وفيه السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. فقال ابن مسعود بعد ذلك إن هذا كنا نقول في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قبض عليه الصلاة والسلام صرنا نقول السلام على النبي، السلام عليك أيها النبي، صرنا نقول السلام على النبي، لكن الأئمة المجتهدين والسلف الصالح والصحابة وغيرهم ما عملوا بهذه الرواية، تركوها أعرضوا عنها. فالإمام البخاري رواها لفائدة الاستئذان والمصافحة، وأشار بأنها في غير بابها إلى أنه غير معمول بها. هذا منهج وملحظ الإمام البخاري دقيق جدا نبه إليه الإمام الحافظ بن حجر رحمه الله في مناسبة مناسبات فتح الباري. إن كان يتسع الوقت أقرأ لكم هذه الكلمة باختصار. قال الإمام بن حجر رحمه الله: قد يكون الحديث على شرط البخاري ويعارضه عنده ما هو أولى بالعمل به من حديث آخر، فلا يخرج ذلك الحديث في بابه ويخرجه في باب آخر أخفى لينبه بذلك على أنه صحيح، إلا أن ما دل ظاهره عليه غير معمول به عنده، والله أعلم.
جزاكم الله تعالى خيرا وبارك الله فيكم ونفع بعلمكم. كنا مع فضيلة الشيخ في هذا المعلم المهم، هذا التصحيح للمسار العلمي الذي يحتاج إليه طلبة العلم في تعامل مع كتب الأئمة السابقين، وفي الانتباه إلى دلائل مدلولات ألفاظهم وكلماتهم. وهذا ما قدمه الشيخ في بحوثه الهادفة الماتعة النافعة. فإلى تتمة هذه البحوث نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.